إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية كانت جواباً عن سؤال وجه إليه من حماه، وهي المعروفة ببلاد الشام، فأجاب رحمه الله تعالى عن ذلك السؤال بتلك الفتوى التي نسبت إلى من وجه السؤال إلى الشيخ، والمكان والموضع الذي صدر منه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال عن ما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. وكان جوابه رحمه الله تعالى سببا لكثير من الأذى الذي وقع عليه، ولكنه كان صابرا محتسبا، فرفع الله تبارك وتعالى ذكره وأعلى قدره. وقد قام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى بتلخيص الفتوى الحموية فيما سماه بفتح رب البرية، وقال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، وحجةً على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء، ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله ولله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700، رحمه الله تعالى. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 من حماه بلدة في الشام، يسأل في ذلك السؤال عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و300 و1000، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف، والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم. ونحسب أن الله تبارك وتعالى قد استجاب دعاءه ونفع به عباده، أي بهذا التلخيص وبغيره من آثاره. وأما أنه قد كان لوجه الله خالصا، فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولكننا نحسن الظن بالشيخ جدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذا ما يجب على العبد في دينه، وهذا تلخيص حسن جدا لما ينبغي أن يلتفت إليه المرء وأن يحرص عليه وأن يتوجه إليه. فالواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وذلك أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا، فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. فالذين خلفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العلم النافع والعمل الصالح هم الخلفاء الراشدون، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتقدمهم لأن الله تبارك وتعالى قدمهم واختارهم واصطفاهم ليكونوا صحبة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم قد بذلوا النفس والنفيس في سبيل هذا الدين العظيم، وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى حتى أتاهم اليقين، وكانوا كما قال الشيخ رحمه الله أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقوامهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، وقد شهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود، وكانوا قد أوتوا السليقة اللغوية، فهم يفهمون مراد الله تبارك وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم قد حملوا تلك الأمانة من الكتاب والسنة وأدوها إلى الأمة غير منقوصة، فهم أحق بأن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين ساروا على دربهم واقتفوا أثرهم الذين عرفوا بالهدى والصلاح. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولاً وعملاً واعتقاداً. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبينه بياناً ظاهراً ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه: الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بينه غاية البيان. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. الثالث من الوجوه أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يهمله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. الوجه الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم. أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها وما يمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع، يعني السكوت وكذلك الكتمان. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة، فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة، والنهمة الحاجة والشهوة في الشيء، ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة رضي الله عنهم هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنه من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. وأما امتناء القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعدوا الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما امتناع الجهل فقد تم بيانه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوها لمن بعدهم وكانوا أمناء عليه، فإذا جوز عليهم مثل ذلك من سوء القصد أو غيره فمعنى ذلك انعدام الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فيلزم على ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، وهذا أفضل تعريف لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي: أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، يعني لعدم ورود نفيه أو إثباته، وأما معناه فيستفصلون عنه. فإن أريد به باطل ينزه الله عنه فردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذا كله مما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمورية وفي غيرها في بيان طريقة أهل السنة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهي مجموعة في هذه المفردات القليلة التي لخصها الشيخ رحمه الله. في الإثبات يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويقطعون الطمع عن معرفة كيفية صفات الرب جل وعلا. وأما في النفي فطريقتهم نفي ما نفاه الله ورسوله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. وهذا القيد قيد مهم كما مر في الكلام عن التدمورية، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. والله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي المحض، ولكن ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من النقائص المنفية عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضدها لله رب العالمين. فنفي الظلم لكمال العدل، ونفي السنة والنوم لكمال الحياة والقيومية، ونفي اللغوب والنصب لكمال القوة والقدرة والعلم. وأما ما لم يرد نفيه ولا إثباته إما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فأهل السنة يتوقفون في اللفظ فلا يثبتونه ولا ينفون لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة. وأما المعنى فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله تعالى عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله تبارك وتعالى قبلوه. كالجهة، فإنهم لا يثبتون الجهة لفظا ولا ينفون اللفظ لعدم ثبوت ذلك اللفظ في الكتاب والسنة، ولعدم نفيه أيضا في الكتاب والسنة. إذن هم يتوقفون في اللفظ، ولكن يستفصلون فيقولون لمن أثبت الجهة لله تبارك وتعالى ماذا تريد بالجهة؟ فإن قال إنه يريد أن الله تبارك وتعالى في جهة العلو، بمعنى أنه تبارك وتعالى يحويه ما فوقه بزعمه إلى غير ذلك، فإنه يقال له حينئذ هذا المعنى منفي عن الله تبارك وتعالى، والله منزه عنه، لأنه يعد من النقائص التي لا يجوز أن تثبت لله رب العالمين، بل هذا ينفى عن الله جل وعلا. يعني المعنى، وإن أراد بالجهة العلو بمعنى أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه بذاته، مستو على عرشه، وهو بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه، إذا قال أريد بالجهة هذا المعنى، قلنا هذا المعنى ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهو العلو الذاتي، وهو من صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية، وهو ثابت في الكتاب والسنة. فلما لا تقول أثبت لله تبارك وتعالى العلو، وتعدل عن لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته؟ وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل على وجوب هذه الطريقة العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تبارك وتعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. فالعقل يوجب ذلك فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، والعقل نفسه يمنع من الخوض في هذا الأمر، لأنه أمر غيبي لا يعرف إلا بالتوقيف أي إلا بالوحي، فالعقل يقف بإزائه صاغرا. العقل نفسه ينفي أن يقدم عاقل على الكلام في هذا الباب من غير أثارة من علم الوحي المعصوم. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى يعني آية الأعراف، وقد دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، لأنهما يعني التحريف والتعطيل من الإلحاد. والآية الثانية يعني آية الشورى دلت على وجوب نفي التمثيل. والآية الثالثة يعني آية الإسراء دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله تعالى من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب. فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليه، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: يهجو قومه قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهو ها هنا يذمهم لا يمدحهم، مع أنه ينفي الظلم عنهم وينفي الغدر عن ذماتهم، ومع ذلك فهو يذمهم. والدليل على أنه يذمهم تصغيرهم في قوله: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فإذا قد يكون عدم الظلم لعدم القدرة عليه، للعجز عن الإتيان به، فلا يكون نفي الظلم حينئذ مدح، وقد يكون سبب نفي الظلم عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت: الجدار لا يظلم. فالجدار ليس محلا قابلا لظلم ولا عدل، فإذا نفيت عن الجدار الظلم فإنك لا تمدحه حينئذ، لأنه محل غير قابل. إذا تبين هذا فنقول: مما نفى الله عن نفسه الظلم، والمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة. وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله تعالى أعلم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان بعض المصطلحات التي تدور في هذا الباب دورانا عظيما، فأخذ في تعريفها في بدء الأمر لغة، ثم ثنى بعد ذلك في تعريفها في الاصطلاح، وبدأ بالتحريف فقال: التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة، ليكون التكليم من موسى لا من الله عز وجل. فحرفوا هاهنا تحريفا لفظيا وتغير المعنى معه، فصار الفاعل مفعولا وصار المفعول فاعلا. وكلم الله موسى تكليما، فاعل التكليم هو الله عز وجل والمكلم هو موسى. فلما حرفوا لفظ الجلالة إلى النصب كان المتكلم موسى وكان المكلم الله عز وجل، فهذا تحريف لفظي أدى إلى تحريف في المعنى. الثاني من الأقسام تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، قد يقع التحريف في اللفظ ولا يتغير المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فلو لحن رجل في هذه الآية من سورة الفاتحة فإن هذا التحريف الذي وقع بذلك اللحن لا يؤدي إلى تغيير المعنى. لو قال الحمد لله رب العالمين فإن المعنى لا يتغير، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. القسم الثالث من أقسام التحريف تحريف معنوي، هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك، فهذا ما يتعلق بالتحريف. ثم ذكر التعطيل فقال التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، ولذلك تقول جيد عاطل بالنسبة للمرأة أي لا حلية فيه، فهو عاطل مخلا مفرغ من الحلية تكون عليه. وأما التعطيل في الاصطلاح فهو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعض، فهو نوعان تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، والتعطيل الجزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى التكييف، والتكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله تعالى أو كيفية نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا، فيحكي كيفية الصفة، فهذا هو التكييف. ثم ذكر التمثيل والتشبيه فقال التمثيل إثبات مثيل للشيء والتشبيه إثبات مشابه للشيء. فالتمثيل من اسمه إثبات مثيل للشيء والتشبيه إثبات مشابه للشيء. فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. والفرق بينهما أي بين التمثيل والتشبيه وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أو مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. هذا فرق بين التمثيل والتشبيه من جهة والتكييف من جهة أخرى. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. وأما ثاني الوجهين في الفرق بين التمثيل والتشبيه وبين التكييف هو أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر، وأما التكييف فأتعلق بالصفات وحده. فحينئذ التمثيل يكون أعم من التكييف. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. وأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، وهذا يختص بالله تبارك وتعالى وحده. الثاني كفعل المشركين بأصنامه، حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، فهذا ما يتعلق بالحقوق، لأن تشبيه المخلوق بالخالق معناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال. من الأفعال كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالق، والحقوق كفعل المشركين بأصنامه، حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، والصفات كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري قال: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. فهذا من أعظم الغلو في المدح. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله تعالى مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله تعالى أعلم. وأما الإلحاد فالإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، ومعنى الإلحاد في الاصطلاح. وهو قسمان: أحدهما الإلحاد في أسماء الله، والثاني الإلحاد في آيات الله جل وعلا. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أربعة أنواع: الأول أن ينكر شيئا منه أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبه. الثالث من وجوه الإلحاد في أسماء الله الحسنى أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبل، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، ونحو ذلك. الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء الحسنى أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. فهذا هو الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه أنواعه الأربعة: أن ينكر منها شيئا أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطل، أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبه، أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، ونحو ذلك. أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. وأما الإلحاد في الآيات فيكون في الآيات الشرعية ويكون في الآيات الكونية. فالإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى قسمان: الأول الإلحاد في آيات الله الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فنسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. والإلحاد بقسمين، بالأسماء وفي الآيات، حرام، لقوله تعالى مهدداً الملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولقوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد ما يكون كفراً حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. طالب العلم المجد يحفظ هذا الباب حفظاً على ظهر قلبه، فإنه يحتاجه في النظر في كتب التوحيد السلفية التي تتكلم عن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكلم في مقدمة شرحه على الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عن أقسام التوحيد، فذكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ثم قال: القسم الثالث، يعني من أقسام التوحيد، هو توحيد الأسماء والصفات. هذا هو الذي كثر فيه الخوض، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، وهم ممثل ومعطل ومعتدل. والمعطل إما مكذب وإما محرف. وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية، ثم عظمت فتنة الخوارج في أواخر خلافة عثمان وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. ثم حدثت بدعة القدرية مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد، وليست داخلة تحت مشيئته، وليست مخلوقة له، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله، ولا هي مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم ما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك، ويقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت، كذلك أدركوه وأدركوا جماعة من الصحابة، لكن تلك البدعة وقعت في أواخر عهد الصحابة. ثم حدثت بدعة الإرجاء وأدركت زمن كثير من التابعين، والمرجئة هم الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية، أنت مؤمن إذا سئل تقول نعم، يقول لك لا تضرك المعصية مع الإيمان، تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل، ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. فيجعلون إيمان أفسق الفاسقين وأفجر الفاجرين كإيمان رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق، لم يتكلموا في ربهم ولا في صفات. فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على النقل، فقالوا قولا بين القولين، قول المرجئة وقول الخوارج. قالوا: الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قالت المرجئة، وليس بكافر كما قالت الخوارج، بل هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق، فلا هو في مدينته ولا هو في المدينة التي سافر إليها، بل في منزلة بين المنزلتين. هذا في أحكام الدنيا. أما في الآخرة فهو مخلد في النار، وهم يوافقون الخوارج في الآخرة لكن في الدنيا يخالفونه، وهؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة يوافقون الخوارج في أحكام الآخرة، وأما في الدنيا فإنهم يخالفون الخوارج. يقولون إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين. الخوارج يقولون هو كافر، خرج من الإسلام ودخل في الكفر، وأما المعتزلة فيقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. في الآخرة اتفقوا على أنه مخلد في النار. ظهرت هذه البدعة وانتشرت، ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمة. الجهمة في اللغة ظلمة آخر الليل، وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أو كافر أو فاسق ولما في منزلة بين منزلتين، بل تتعلق بذات الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فتدرجت البدع في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاءوا، فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت لله، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف الله به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. قسم قالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه. وما ذهبوا إليه فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات، لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبل. فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في شر منه، وكذلك كل مبتدع، لأن من ترك السنة تناقض، فكذلك المبتدعة يتناقضون. وأما أهل السنة فلا يتناقضون، كلامهم واحد، لأنهم يأخذون من معين واحد، قال الله قال رسوله قال الصحابة، فأنى يتناقضون. فهؤلاء قالوا لا نصف الله تعالى بوجود، لأننا إن وصفناه بالوجود شبهناه بالموجودات، ولا نصفه بالعدم، لأننا إن وصفناه بالعدم شبهناه بالمعدومات. إذن لا يثبتون وجودا ولا عدم، هذا هو المستحيل بعينه، إذن شبهوه بالممتنعات والمستحيلات. ففروا من التشبيه ليقعوا في تشبيه آخر، والله المستعان. قسم آخر قالوا نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله تعالى الصفات لكن لا تثبت له الصفات، يعني لا نقول هو حي، وإنما يقولون ليس بميت، ولا يقولون عليم، بل يقولون ليس بجاهل، وهكذا. قالوا لو أثبت له شيئا شبهته بالموجودة، لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئا، وأما النفي فهو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير. قيل لهم إن الله قال عن نفسه سميع بصير، قالوا هذا من باب الإضافات، يعني نسب إليه السمع لا أنه متصف به، ولكن لأن له مخلوقا يسمع فهو من باب الإضافات، فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. وجاء طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، أما هو فلا تثبت له صفة. القسم الثالث قالوا يثبت له الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة. أثبتوا أسماء الله تعالى، قالوا إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. وقسم رابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي، لأن الباب مفتوح لكل إنسان أن يقول ما يشاء في حق الرب تبارك وتعالى. والله عز وجل انظر إليه في صبره على الذين ينسبون إليه الولد ويسلبون عنه كمالاته، وهو مع ذلك يغذوهم ويكلأهم ويمنحهم. والله رب العالمين هو الصبور. قسم رابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل وننكر الباقي، نثبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا، لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا، لكن ينكرونه تحريفا، وهو ما يدعون أنه تأويل. فهذا التأويل في الحقيقة عين التحريف. وأما الصفات السبع فهي مجموعة في قول ناظمهم: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. فهذه الصفات قالوا نثبتها لأن العقل دل عليه، وبقية الصفات ما دل عليها العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. هؤلاء هم الأشاعرة، آمنوا ببعض وأنكروا بعضا. فهذه أقسام التعطيل في أسماء ربنا وصفاته، وكلها متفرعة عن بدعة الجهم ابن صفوان. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله رضي الله عنه. فالحاصل أنكم لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون: كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ بالله. علينا دائما أن نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الأمر، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير، والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه، ويشككه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية. ولكن ولله الحمد، ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله تعالى له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الذكر. وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، ورسالة لا بد أن تبقى في الأرض، وإلا لكان للناس حجة على الله. وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض، لزم أن يقيد الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عوارها، وهذا هو الحاصل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح رب البرية في تلخيص الحموية الباب الرابع: في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف، وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم بها عملا. الثاني من الوجهين الذين يبرهن بهما على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فهذا من أبطال الباطل. فيكون حينئذ وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة يكون على قول أولئك خيرا لهم أي للناس وأقوى، وهذا ظاهر البطلان. هذا وقد قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول من أمرين: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى له، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معانية تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه، لأنه إن قال طريقة السلف أسلم فلا بد أن تكون ما دامت أسلم أن تكون أعلم وأحكم. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والحديث في الصحيحين إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاد الغبي أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائه مبينا ما ينتهي إليه أمره: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء،
ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء؟ برز الفرس على الخيل سبقه، وبرز الرجل فاق أصحابه فضلا، ويقال أيضا برز عليهم. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة. فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهرة مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله تعالى من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنا، والله أعلم. الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين: إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره، وهذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاه أو شبه الله تعالى بخلق. وقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وهذا الأثر عن نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رواه الذهبي في السير وقال بأصح إسناد. كلام السلف في هذا كثير، ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف، أنه إذا اتحد الكلام فما سبب الخصومة إذن؟ أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويرموهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد. الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات. اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها. فمن الكلمات العامة قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، كما ذكر ذلك اللالكائي في اعتقاد أهل السنة. روي هذا عن مكحول والذهبي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزعي، أمروها كما جاءت بلا كيف. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة. وفي العبارة أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله. تدل على ذلك من وجهين: الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى. ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناه ونحو ذلك. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، لأنهم لا يحتاجون حينئذ إلى نفي كيفية المعدوم. إذا كانوا لا يعتقدون ثبوت المعنى فلماذا احتاجوا إلى نفي كيفيته؟ فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه: نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى. الجواب عن ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيره، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. ويدل عليه أيضا ما قاله المصنف في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. قال المصنف رحمه الله: أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وتفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك. وهكذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل هل لصفات الله تعالى كيفية؟ فالجواب نعم، لها كيفية لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريدوا نفي الكيفية مطلقا، لأن هذا تعطيل محض، وهم أبعد الناس عن ذلك رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.